أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي الكرام ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا وشرح فقرات دعاء زمن الغيبة الوارد في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الحديث إلى فقرة اللهم فثبتني على دينك، وتكلمنا عنها بشكل مفصل، وقلنا أن هذه الفقرة تتقوم بأمور أربعة ينبغي أن تتحصل للإنسان المؤمن حتى يحصل له الثبات على الدين. وهذه الفقرات الأربعة وهي كما ينص عليه الدعاء: واستعملني بطاعتك، ولين قلبي لولي أمرك، وعافني مما امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك وبإذنك غاب. هذه فقرات أربعة نتيجتها أن يثبت الإنسان على الدين. نأتي إلى هذه الفقرات الأربعة فقرة فقرة حتى نتبين كيف يمكن لنا تحصيل هذه الفقرات. الفقرة الأولى أن يطلب الداعي من الله سبحانه وتعالى لأجل تثبيته على الدين بعد معرفته ومعرفة رسوله ومعرفة حججه عليهم السلام أجمعين حتى يضمن النجاة من الموتة الجاهلية، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستعمله لطاعته، واستعملني بطاعتك. في هذا المقطع الداعي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله محلا لطاعته. أي مورد من الموارد يكون الإنسان فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى، الداعي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ذلك المورد. في الصلاة مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى، الصوم مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أداء الحقوق المالية الواجبة مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أداء الحقوق المالية المستحبة مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى، صلة الرحم، بر الوالدين مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى، تفقد الإخوان، تفقد الجيران، قضاء حوائج الإخوان المؤمنين، هذا كلها هذه الأشياء موارد لطاعة الله سبحانه وتعالى. هناك موارد أخرى، هذه موارد قسم منها موارد فردية، وقسم منها موارد اجتماعية، وقسم منها موارد أسرية. تربية الأبناء مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى، إعطاء الزوجة حقوق الزوجية مورد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فموارد طاعة الله سبحانه وتعالى منها فردي يرتبط بيني وبين الله سبحانه وتعالى كأداء العبادات فيجب أن لا أقصر فيه، ومورد آخر بيني وبين المجتمع، الجار، حفظ النظام، قضاء حوائج الإخوان وغيرها من الأمور الأخرى، حضور المجالس التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى ومن خلالها يطلع الإنسان على حاجات الناس الآخرين، هذه أيضا موارد لطاعة الله سبحانه وتعالى. الترفق بالأبناء، تربية الأبناء تربية صالحة، متابعة شؤون الأبناء، متابعة شؤون الزوجة وغيرها من الأمور الأسرية، أيضا هذه موارد لطاعة الله سبحانه وتعالى. فعندما يدعو الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الدين، يطلب منه الله سبحانه وتعالى أن يستعمل أوقاته وأن يستعمل وجوده في طاعته. بمعزل عن الله لا يمكن أن يتمكن الإنسان من طاعة الله. إياك نعبد، ورأسا تأتي الآية وتقول وإياك نستعين، أي أننا نعبدك بالاستعانة بك على عبادتك. لولا استعانتنا بك يا ربنا لا يمكن لنا أن نعبدك. إذن هذه العبادة لا تتحقق إلا بأن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها، وأن يهيئ لنا تلك الأسباب التي تأخذ بأيدينا لطاعته. بينما الإنسان البعيد عن موارد طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي هواه مع الشيطان، الذي هواه مع الغرائز، الذي هواه مع اللعب واللهو، هذا الإنسان كما في بعض الأحاديث كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، كم من داع لدعاء وهو يلقلق لقلقة لسان بهذا الدعاء. هو بعيد عن أجواء الدعاء لأنه لم يهيئ أسباب استجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى عندما يريد منك أن تتثبت على الإيمان وهو يحب ذلك، لا بد أن تتقرب إليه بالطاعة حتى يعينك على طاعته. في بعض الأدعية الأخرى نجد أن هذه الفقرة حاضرة بشكل واضح، كما في دعاء مكارم الأخلاق: واستعملني بما تسألني غدا عنه. لا تستعملني بما لا شأن لي به غدا. كثير من الأشياء التي نضحي من أجلها ونهدر المال من أجلها وندفع أثمن ما نملك وهو الوقت من أجلها، ولكن يوم القيامة نحاسب عليها ولا نسأل عنها ولا نحصل ثوابا في مقابل الإتيان بها. هذه هي الفقرة الأولى التي يتمكن الإنسان من خلالها أن يثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وهو الدين الحق، وهو الدين الإسلامي. الفقرة الأخرى التي تعين الإنسان على الثبات هو أن يلين الله سبحانه وتعالى قلب الإنسان لولي الأمر. ولين قلبي لولي أمرك. الإنسان يعرف الإمام، الإنسان يعرف أن هذا الإمام مفترض الطاعة، ولكن قلبه جلف، قلب صخري، قلب رانه من كثرة الذنوب على قلوبهم، مما كانوا يكسبون ران على قلوبهم، فتجده لا يلين قلبه للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ينبغي للإنسان المؤمن عندما يتذكر هذا الإمام المظلوم الغائب، الإمام المهدي غائب عنا، هل تفكر أحد منا كيف يقضي الإمام أوقاته؟ مع من يجلس؟ الآن أنا أجلس بين عائلتي، بين أفراد أسرتي، ألعب مع أبنائي، أنا الآن موجود في مجتمع أحبه، يحبني. الإمام أين موجود الآن؟ هل فكر أحد منا كيف يعيش الإمام؟ كيف يقضي أوقاته؟ ما هي المصائب التي تنزل عليه؟ ما هي المحن؟ ما هي الآلام التي يكابدها الإمام؟ أين موجود؟ أين يذهب؟ أين يأتي؟ هذه أسئلة ينبغي للإنسان وإن لم يتمكن من الإجابة عليها لابد أن يسأل نفسه، ولابد أن يحث نفسه على أن يتابع حياة الإمام عليه السلام، ولو بأن يتفكر في اليوم مرة ويقول: أنا الآن في هذا الجو، في هذا النعيم، في هذه البحبوحة من العيش، في هذا الرضوان من الله سبحانه وتعالى، مع أسرتي، مع عائلتي، عندي ما أتمكن به من تحصيل طاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه. الإمام أين الآن؟ مع من يعيش؟ هل يعيش مع أناس يؤمنون به؟ هل يعيش مع أناس يبغضونه؟ وهكذا. كم منا في طريق، في مكان معين، صدرت منه إساءة إلى الإمام؟ نحن لا نعلم الإمام هو هذا أو ذاك، قد تصدر منا إساءة إلى الإمام ولكن لا نعلم. الإنسان الذي يلين قلبه للإمام ويدعو من الله سبحانه وتعالى دائما أن يلين قلبه للإمام، حتى لو صادف أن تصدر منه إساءة غير مقصودة تجاه الإمام، فإن الله سبحانه وتعالى بتسديده سوف يمنعه عن أن تحصل منه تلك الإساءة. لماذا؟ لأن قلبه لين للإمام، لأن قلبه ليس صخريا تجاه الإمام، لأن قلبه ليس جلفا تجاه الإمام. هذه فقرة مهمة، يجب أن ينقي الإنسان قلبه من المرض تجاه الإمام، من الشك تجاه الإمام، من الريب تجاه الإمام، حتى إذا توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى طمن الإجابة. هذه فقرة أخرى من الفقرات التي يمكن أن نحصل من خلالها الثبات على الدين. الفقرة الثالثة وهي فقرة مهمة وينبغي أن نفتح الكلام فيها ونطيل فيها شيئا قليلا، وهي فقرة ابتلائية لجميعنا في هذا الزمان بل وفي كل زمان، وهي وعافني مما امتحنت به خلقك. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فسنة الامتحان وسنة الافتتان سنة جارية، ولا يظن أحد أنه إذا دخل إلى الامتحان أنه سيضمن النجاح. كثير من الناس في أيام الامتحانات يجد ويجتهد ويدخل إلى الامتحان ويضمن درجة عالية، ولكن يتفاجأ أنه لم يوفق في الامتحان. ليس عيبا أن الإنسان لم يوفق، ولكن العيب أن الإنسان لم يجد ويجتهد. لذلك هذا الدعاء يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن الامتحان، مو أن يدخله في الامتحان وأن يوفقه للنجاح. لا، يطلب من اللهم عافني مما ابتحنت به خلقك، مما ابتليت به خلقك، مما افتتنت به خلقك، ابعدني عن الامتحان، خلصني من الامتحان، لا تدخلني من الامتحان، لأن الامتحان صعب، لا يمكن للإنسان بسهولة أن ينجو من الامتحان. بنو إسرائيل خسروا في الامتحان، كانوا يريدون أن يدخلوا في الامتحان ويلحوا على موسى في الدخول بالامتحان، ولكنهم مع الأسف خسروا، وإلى الآن يدفعون ضريبة تلك الخسارة في الامتحان. لماذا الإنسان يطلب من الله أن يدخله في الامتحان؟ ينبغي للإنسان العاقل إذا كان هناك مجال لأن يخرج من الامتحان أن يخرجه الله سبحانه وتعالى من الامتحان، وذلك بالدعاء والإلحاح إلى الله سبحانه وتعالى أن لا يدخله في الامتحان، لأن الشيطان على تعبير الآيات القرآنية: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان يريد أن يفتن الإنسان لأنه عدو للإنسان، وفي آية أخرى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتتن إنسانا ويمتحنه، لا يمكن أن يملك أحد أن يخرجه من قاعة الامتحان، ولا يمكن له أن يضمن النجاح في الامتحان. لذلك هذه الآية الأخيرة تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يخرج مجموعة من الامتحان بلطفه، بمنه، بجوده. لماذا لا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من الامتحان؟ لماذا لا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يدخلنا في الامتحان؟ لأنه إذا دخلنا للامتحان وخسرنا الامتحان متنا ميتة جاهلية، خرجنا من دائرة الهداية إلى دائرة الضلال والانحراف. يقول سبحانه وتعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. يعني إحنا ممكن أن نعف عن طائفة منكم، ممكن أن لا نمتحن طائفة منكم، ممكن أن لا نبتلي طائفة منكم، ممكن أن لا نبتلي ونفتتن طائفة منكم. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من هذه الطائفة المبتلى، لأنه كل ما يقع علينا من بلاء كما في نص الآية الأخرى، كل ما يقع علينا من بلاء وفشل في الامتحان هو بأيدينا. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، مع أن الله ويعفو عن كثير. إذن لابد للإنسان المؤمن أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن لا يدخله في الامتحان، لابد للإنسان المؤمن أن يلح على الله سبحانه وتعالى أن ينجيه مما ابتلى به غيره. السعيد من اكتفى بغيره. لا أجعل من نفسي محطة للابتلاء، لا أجعل من نفسي على محك الفتنة والابتلاء. إذا كان الأمر ليس واضحا عندي، الآن زمن الشبهات، إذا كان الأمر ليس متفحص، ليس بينا عندي، لماذا أدخل في هذا الأمر؟ لماذا أدخل نفسي في الامتحان وليست لدي العدة الكافية؟ هو من كانت عنده عدة كافية لا يرجو النجاح من الامتحان إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن ليس له العدة والعدد لأن يدخل في الامتحان؟ نحن نعيش زمن الفتن والابتلاءات والامتحانات والآن لا تجد شخصا، على تعبير بعض الروايات أن الناس يمسون مؤمنين ويصبحون كافرين، يصبحون كافرين ويمسون مؤمنين. إذن الإنسان العاقل المتفحص اللبيب، ذلك الشخص الذي يلح على الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يفتتنه وأن لا يمتحنه. وبأي شيء يمتحنه؟ يمتحنه بالأمور العقائدية. هسه قد الإنسان يخطأ في فريضة من الفرائض، يبتلى ببلاء يصرفه عن بعض الفرائض، يتصور أنه لا يجب عليه الصوم وفي الواقع أن الصوم يجب عليه فلا يصوم، يفترض أن الصلاة لا تجب عليه، يفترض أن الحج لا يجب عليه، يفترض أن الخمس والزكاة لا تجب عليه، يفترض أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب عليه، هذا هو يتصور ذلك، فيمتحن بهذه الأمور ولا يمتثلها ولا يؤدي دوره الشرعي والواجب عليه تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه الشريعة، فيخسر في الامتحان. هذا خسران هين في قبال من يفتتن ويمتحن بأنك على هذه الجادة أو على تلك الجادة، بأنك من أتباع الحق أو من أتباع الصواب. هناك فرق بين الإنسان الذي يتبع الحق ويخطأ في التطبيقات التي يمكن أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنها كما في الآية ويعفو عن كثير، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعفو عن شخص يغفل نفسه ويترك دينه وينحرف عن جادة الصواب ثم بعد ذلك يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن الامتحان، أو يدعو من الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من الامتحان ناجحا. لا بد للإنسان أولا أن يطلب من الله أن يبعده عن الامتحان وأن ينجيه من الامتحان، فإذا ما ابتلي بالامتحان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون امتحانه سهلا يسيرا بأمور لا يسأل عنها يوم القيامة، بأمور يمكن أن يعفو عنها الله سبحانه وتعالى، لا أن يكون امتحانه في العقيدة وفي الإمامة وفي هذه الأمور العظيمة التي الانحراف فيها انحراف عن جادة الصواب. هذه أركان ثلاثة من أركان التثبت على الدين، والركن الرابع هو التثبت على طاعة ولي الأمر، وهذا ما سنفرد له حديثا خاصا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.